بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة دروس العقيدة الإسلامية. كنا في آخر درسنا الماضي نتكلم عن صفة الكلام، وهي واحدة من صفات المعاني الثابتة لله عز وجل، وأوضحنا حجم الخلاف التاريخي المعروف بين أهل السنة والجماعة، أي جمهور المسلمين وسوادهم، وبين المعتزلة، وعرفنا أنه خلاف ضئيل ويكاد يكون خلافا لفظيا. ثم وقفنا عند مسألة لم نخط فيها وأحلنا الحديث فيها إلى هذا اليوم. هنالك من يصورون من المستشرقين والمبشرين ومن لف لفهم أن هذه المسألة، الحديث عن كلام الله عز وجل، أقديم هو أم غير قديم، والمواقف التي وقفها المعتزلة، إنما مصدر هذه المشكلة وهذا الحديث مناقشة كان يناقشها رجال الدين المسيحي المسلمين عند الحديث عن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. ونحن نعلم أن في النصارى من يتصور أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قديم قدم الله عز وجل، وأنه عنصر إلهي وليس عنصرا بشريا، فكانوا إذا أرادوا أن يناقشوا علماء المسلمين لتثبيت عقيدتهم هذا، قالوا: أليس عيسى بن مريم كلمة الله سبحانه وتعالى؟ وهذا في القرآن ثابت. فإذا قال المسلمون نعم هو كلمة الله عز وجل، عادوا فقالوا: أولستم تقولون إن كلام الله عز وجل قديم؟ عيسى كلمة الله عز وجل، وكلام الله عز وجل قديم، إذن فعيسى عليه الصلاة والسلام أيضا قديم قدم الله عز وجل. قالوا: ولما شعر المعتزلة بهذا الكمين في هذه المناقشة لم يجدوا سبيلا للتخلص من هذه الحجة القوية لهؤلاء الناس، لرجال الدين النصارى، سوى أن يقولوا: بل إن قرارنا هو أن كلام الله حادث، حتى لا يلزموا بأن عيسى عليه الصلاة والسلام قدم. قالوا: كلام الله حادث، وسيدنا عيسى كلمة الله ألقاها إلى مريم، وكلمته من كلامه، وكلامه حادث. نعم، هكذا صور بعض المستشرقين اليوم مصدر الحوار والجدل الذي قام بين أهل السنة والجماعة وبين المعتزلة حول كلام الله عز وجل، أقديم هو أم ليس بقديم. هذا الكلام فهمنا، لكن أنا أتصور أن أي مثقف وقف على هذا الحديث يعلم بزاد ثقافته اليسيرة أن هذا تدجيل لا أصل له نهائي. قد يكون يوحنا الدمشقي أو غيره جادل المسلمون في قدم سيدنا عيسى بهذا الكلام، قال لهم: أليس قرآنكم يقرر أن عيسى ابن مريم كلمة الله، وأنتم تقولون إن كلام الله قديم؟ إذن فسيدنا عيسى قديم، قد يقول يعني يوحنا دمشق كلاما من هذا القبيل، لكن أن تنطلي هذه المغالطة على بسطاء المسلمين فضلا عن أساطينهم وعلمائهم، هذا ما لا يعقل أبدا. أولا، ليس سيدنا عيسى فقط كلمة الله عز وجل، بل الكون كله كلمة الله عز وجل كله، وسيدنا آدم كلمة الله عز وجل، إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن، هذه هي الكلمة فيكون. بل الكون كله إنما أبدع وأبرز من ظلام العدم إلى الوجود بكلمة الله عز وجل، إذ الكلمة المعنية في كتاب الله عز وجل هي كن، هي قول الله عز وجل كن. فلئن كان سيدنا عيسى قديما لأنه كلمة الله عز وجل، إذا ينبغي أن يكون الكون كله قديما لأنه كلمة الله عز وجل، وينبغي أن يكون آدم قديما قبل عيسى لأنه كلمة الله عز وجل. هذا شيء. شيء ثاني، كل عربي يعلم أن الله عز وجل عندما يقول عن سيدنا عيسى يقول وكلمته ألقاها إلى مريم، ليس عيسى عبارة عن نفس الكلمة، وإنما هو من ثمرة الكلمة، نتيجة الكلمة. كذلك سيدنا آدم ليس هو الكلمة ذاتها، ولكنه نتيجة هذه الكلمة. وعندما تعجبت مريم من أن يخلق لها ولد ولم يمسسها بشر ولم تنحرف ذات يوم، قال لها سيدنا جبريل، قال كذلك قال ربك هو علي هي. وفي سورة أخرى قال إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ظهر الفرق بين سيدنا عيسى وبين الكلمة التي وجهها الله عز وجل وهي كن، فكان من نتيجة كن هذه إبداع الله وخلقه لسيدنا عيسى. ثم نقول بعد هذا إن الباري سبحانه وتعالى إنما جعل من ولادة سيدنا عيسى تجديدا لمعجزة سيدنا آدم، فولادة سيدنا عيسى ليست أكثر من تجديد لخارقة عظمى وجدت في هذا الكون تتمثل في خلق الله لآدم عليه الصلاة والسلام. ولذلك ربط البيان الإلهي بينهما فقال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا شيء. الشيء الثاني، عرفنا في درسنا الماضي أن كلا من المعتزلة وأهل السنة والجماعة متفقون على أن الكلام النفسي قديم، الكلام النفسي لا اللفظي الذي يتمثل في خطاب الله عز وجل الذاتي القديم الثابت في علم الله والذي خوطب به رسول الله بعد بعثته، ضمن هذه القوالب اللفظية التي نقرأها هذا الكلام النفسي يعني معاني القرآن عند المعتزلة وعند أهل السنة والجماعة، هذا الكلام النفسي، هذه المعاني قديمة، وإنما خلق سيدنا عيسى بمعنى كن لا بألفاظ كن. إنما تم خلق سيدنا عيسى لا بكلمة حرفين الكاف والنون، وإنما بمعنى الكاف والنون، ومعنى الكاف والنون قديم عند المعتزلة وعند أهل السنة والجماعة. والكون كله الذي تم إبداعه وخلقه إنما تم بأمر توجه من الله سبحانه وتعالى إليه فكان، ولكن الكون ليس بقديم أبدا. وقدم الإرادة الإلهية لا تستلزم قدم المراد. أنا واحد من مرادات الله عز وجل، أنا هذا البشر، ولا شك أن إرادة الله تعلقت بإيجادي منذ الأزل، تخطيط، علم ثابت لله عز وجل عن كل فرد فرد تعلقت إرادة الله بإيجاده متى يوجد. طيب، فإذا تعلقت إرادة الله وهي إرادة قديمة بإيجادي، أفأكون قديما في الوجود؟ طبعا تلازم بين هذا وذاك. إرادة الله القديمة خططت إنجاز التعبير لإيجاد، وبالتعلق الصلوحي تم إيجاد، بالتعلق التنجيزي عفوا تم إيجاد، وبالإرادة الصلوحية القديمة خطط لإيجاد، وخطط لإيجاد هذا الكون كله. أقول هذا لأعود فأتساءل، أنا هذا الرجل الضعيف في معلوماته أعرف هذه المسألة ببداعة، وأستطيع أن أناقش يوحنا دمشقي وغيره وأساطين العلماء أولئك جالوا فدوخهم هذا الكلام ولم يستطيعوا أن يجيبوا. أولئك العلماء الذين يعني ندرس العلم على موائدهم ومن مؤلفاتهم، نعم أصابتهم الحيرة من هذه المغالطة السوفسطائية التي قالها يوحنا الدمشقي، فلم يجدوا مخرجا من هذا النقاش سوى هذا الخلاف الذي استشرى بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة. لا، هذا كلام غير صحيح إطلاقا. ورب السماوات والأرض صاحب هذه الكلمة، صاحب هذه الكلمة هو الذي يعلن لنا عن خلق سيدنا عيسى كيف خلق بعد عدم، وكيف أنه حادث وليس بقديم. صاحب الكلمة ذاته ألم يحدثنا عن تاريخ ولادة عيسى؟ ألم يضعنا من هذا التاريخ أمام زمانين، زمان لم يكن فيه عيسى وكانت مريم صغيرة، وزمان خلق فيه عيسى بشرا من الناس؟ صاحب هذه الكلمة ذاته أوضح لنا هذا الكلام. إذن أعود فأقول، قد تقرؤون في كتب التاريخ لبعض من تستهويهم كتابات المستشرقين وغيره من أن مصدر الخلاف الذي استشرى بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة حول أن كلام الله قديم أم غير قديم، الحيرة التي أصابتهم من مناقشة يوحنا الدمشقي عندما قال إن عيسى كلمة الله وكلام الله قديم، إذا فعيسى قديم. هذا الكلام إذا قرأتموه فإياكم أن تلتصق بأذهانكم نوسة من هذا الكلام التافه. وأعود فأقول يوحنا دمشقي يمكن أن يغالط ويقول هذا الكلام، أما أن تلتصق المغالطة بأولئك الأساطين أولئك العلماء فطبعا هذا مستحيل، وليس ببعيد فقط بل هو مستحيل. ذلك لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ليس عين الكلمة، وإنما سيدنا عيسى نتيجة الكلمة التي تتمثل فيكم، والكون كله نتيجة هذه الكلمة. هذه هي المسألة التي أرجعنا الحديث عنها إلى يومنا. وآخر صفة من الصفات من صفات المعاني هي الحياة، هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها تحقق الصفات السابقة، يعني يتأتى بها العلم، يتأتى بها الكلام، تتأتى بها الإرادة، القدرة، السمع، البصر. ولا نستطيع أن نعرف الحياة بجوهرها. أفنعلم حقيقة حياة الله عز وجل؟ لكننا نعرفها بمستلزماتها. هي صفة أزلية قائمة بذاته تعالى يتأتى بها الصفات السابقة، أي يتوقف على الحياة أن يكون الله عليما وأن يكون قادرا وأن يكون سميعا وبصيرا. ولا شك أن هذه الصفة ثابتة في أكثر من موضع في كتاب الله، لا كيف لا، وأنه استواء، وأنتم تقرؤون هذا الكلام دائما، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي، والحي نتيجة صفة الحياة لله سبحانه وتعالى. هذه هي صفات المعاني الثابتة لله عز وجل. ونبدأ فنتكلم عن متعلقات هذه الصفات، وهذا بحث هام جدا. هذه الصفات السبع بما تتعلق؟ كل صفة تتعلق بنوع من المتعلق. أما العلم والكلام فيتعلقان بالممكنات الكونية وبالواجبات وبالمستحيلات. وأرجو أن نصبر على هذا الأسلوب في بيان هذه الحقائق، لأنه الأسلوب الذي لا بد من الاعتماد عليه. وستجدون الآن أن هنالك من يحاول أن يتسرب إلى عقول المؤمنين بأغلوطات لا سبيل للتخلص منها إلا عن طريق معرفة ما سأقول. العلم والكلام صفتان تتعلقان بالواجبات أو بالواجب، بالمستحيلات، بالممكنات. وكأن فيكم من يقول وما معنى واجبات ومستحيلات وممكنات؟ أقول كل ما يتصوره الذهن لا يخرج عن كونه ممكنا أو واجبا أو مستحيلا. الممكن ما يتصور العقل وجوده وعدمه، ولا يحيل العقل انعدامه إذا كان موجودا، كما لا يحيل إيجاده إذا كان معدوما. كل شيء من هذا القبيل يسمى ممكن، فنحن من نوع الممكن، هذه المكونات التي من حولنا من نوع الممكن، لأن العقل إذا افترض انعدام كل هذا الكون لا مانع من ذلك، لا يقع أي مستحيل. وإذا العقل افترض وجود أكوان أخرى مثل هذا الكون وهي معدومة، أيضا العقل لا يحيل ذلك. إذن هذه الأشياء تدخل في ما نسميه بالممكن، أي ما لا يحيل العقل وجوده كما لا يحيل عدم. أما الواجب فهو ما لا يتصور العقل عدمه. الواجب كل ما يحيل العقل انعدامه، وهذا الواجب يتمثل في شيء واحد. من هو؟ هو الله عز وجل. هذا الإله لو سألت عقلك أيمكن أن ينعدم؟ لأجابك رأسا لا يتصور عدمه. وإذا تسألتم كيف لا يتصور عدمه، أعيدكم إلى ما ذكرناه من أدلة وجود الله عز وجل. دليل بطلان التسلسل، دليل بطلان الدور، دليل العلة الغائية، دليل الصنعة الكونية. هذه الأدلة التي أطلنا الحديث فيها تعطينا نتيجة أن وجود الله واجب لذاته، لأنك لو افترضت أن الله معدوم لكان نتيجة هذا الافتراض أن يكون هذا الكون فاسدا وأن لا يوجد هذا الكون أبدا بشكل من الأشكال. أما وإن هذا الكون موجود فلا بد أن تكون له أرومة موجودة، إنجاز التعبير، أي لا بد أن يكون له موجد ومبدع وخالق. وقد قرأت أخيرا كلاما لبعض الغربيين في كتاب اسمه العلم في منظوره الحديث لأكثر من مؤلف، يقول فيه المؤلفون ما دام أن هذا الكون موجودا فيجب، نعم بهذه العبارة، يجب أن يكون هذا الكون مسبوقا بموجود آخر. ما دام هذا الكون موجود يجب أن يكون هذا الكون مسبوقا بموجود آخر. فإذا افترضت أنه لم يكن قبل هذا الكون أحد يجب أن لا يوجد هذا الكون، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. نعم طيب، إذا وجود الله واجب. إذا القسم الثاني وهو الواجب هو الله عز وجل. القسم الثالث المستحيل، هو كل ما يحيل العقل وجوده. إذا وضعت إمكان وجوده أو عدم وجوده في ميزان الرؤية العقلية، قال لك العقل، العقل الكامل، العقل الإنساني في كل الأشخاص، لا يمكن أن يوجد. ما هو شريك الباري عز وجل؟ إله آخر مع الله، إله حقيقي غير مزير، مستحيل. وتذكرون أننا عرضنا الأدلة على هذا وذكرنا هذا بقول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وتحدثنا عن برهان التمانع، وتحدثنا عن برهان استحالة اجتماع مؤثرين على أثر واحد، لا أريد أن ننسى، تحدثنا عن ذلك كله. إذن فوجود إله مع الله من نوع المستحيل، اجتماع النقيضين في زمان واحد ومكان واحد، وسنتكلم فيما بعد عن النقيضين، من نوع المستحيل، من نوع المستحيل. أن أقول أنا الآن في رابعة النهار وأنا أيضا في الوقت ذاته في هذا المكان أيضا في منتصف الليل، هذا تناقض، هذا أيضا من نوع المستحيل. إذا عرفنا الآن أن الأشياء الذهنية تنقسم إلى ممكنات، إلى واجب وهو الله، إلى مستحيلات. إذا عرفنا هذا، علم الله عز وجل يتناول الواجبات، ألم يتكلم الباري عن ذاته؟ إذا تعلق بالواجب. علم الله عز وجل يتعلق بالمستحيلات، ألم يقول الباري لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ ألم يتكلم الباري عن شريكه موضحا بطلان وجوده؟ إذا يتعلق علم الله بالمستحيلات أيضا. علم الله يتعلق بالممكنات، بنا نحن السماوات والأرض وما كان وما سيكون، نعم. وكذلك كلام الله، الأشياء التي يتعلق بها العلم يتعلق بها أيضا كلام الله. انظروا إلى قرآن، انظروا إلى كلام الله عز وجل، تجدون أن هذا القرآن تحدث عن المستحيل، تحدث عن الممكن، وتحدث عن الواجب، واجب الوجود وهو الله عز وجل. إذن انتهينا إلى أن صفتي العلم والكلام يتعلقان بالواجب وبالممكنات وبالمستحيل. صفة الإرادة والقدرة لا تتعلقان إلا بالممكنة، فلا تتعلقان لا بالواجب ولا بالمستحيل. وأنا أعلم أنني عندما أقول هذا الكلام سيقول فيكم أناس إذن هذا دليل على أن قدرة الله ضعيفة، قدرة الله لازم تكون من القوة بحيث تتعلق بالمستحيل أيضا فتوجده. ينبغي أن تكون متعلقة بالواجب أيضا لتعدمه. أظن أن فيكم من قد يقول هذا الكلام. يا ترى لماذا يسألني هذا الأخ هذا السؤال؟ لأنه الواجب والمستحيل في ذهنه غير الواجب والمستحيل في قرار العلم. يعني مثلا كثيرون هم الذين يتصورون أن حياة الميت إذا مات إنسان وقطع إربا عودته إلى الحياة من نوع المستحيل، يتصور هكذا يتصور. انعدام هذه السماوات وهذه الأراضين فجأة وطفرة يتصور أنها من نوع المستحيل. نعم. وأن بقاء هذه الأنظمة الكونية من نوع الواجب، في حين أن كل هذه الأشياء من نوع الممكنات، هي كلها من نوع الممكنات في الواقع، لكنها ممكنات مألوفة أو غير مألوفة. الغير المألوفة الرجل العادي يتصور أنه غير المألوف شو هو؟ مستحيل. لذلك يسأل هذا السؤال. نحن عندما نقول إرادة الله تتعلق بالممكنات الكونية وقدرته تتعلق بالممكنات الكونية، نعني الممكن العلمي. فعودة الميت إلى الحياة من الممكنات، وانتثار السماوات والأرض وتحولها إلى ما يشبه العهن المنفوش كما قال الله عز وجل من الممكنات، وهلاك السماوات والأرض وذهابها بددا في أدراج الرياح من الممكنات. فقط المستحيل ما هو؟ النقيضين، شريك الباري مثل هذه الأشياء. الواجب ما هو؟ هو الله عز وجل، هذا واجب علمي، وذاك مستحيل علمي. إذا عرفنا هذا فلا شك أن قدرة الله عز وجل تتعلق بكل الممكنات المألوفة لنا وغير المألوفة لنا، كل ممكن. وهذا معنى قوله عز وجل إن الله على كل شيء قدير. أما المستحيل وهو وجود إله مع الله، هذا مستحيل عقلي، فلا يتعلق به لا إرادة الله ومن ثم لا قدرة الله، لأن الإرادة تخطط للقدرة، الإرادة تخطط والقدرة تنفذ. طيب لو نمشي مع من يقول لا يجب أن تتعلق الإرادة أيضا بالمستحيلات، طيب أفترض أن قدرة الله عز وجل تعلقت بما نسميه مستحيلا كشريك الباري أو غيره، طيب فأوجدته عندما تتعلق القدرة بهذا الشيء المستحيل فتوجده يتبين أنه من نوع أي شيء؟ إذا من نوع الممكن هو. إذا النتيجة أن قدرة الله تعلقت بماذا؟ بالممكن، لأن الشيء ما دام مستحيلا سيظل مستحيلا. وإذا تعلقت به الإرادة أو القدرة فأوجدته يتبين عندئذ أنها إذا كانت من الممكن. إذا نحن في أرضنا، ولو فرضنا أن قدرة الله عز وجل تعلقت بواجب لتعدمه بالله عز وجل، طيب إذا كان هذا تم إذا الباري ما عاد واجب لك، ما دام تعلقت القدرة فيه فأعدمته، إذا تبين أن من عدم لم يكن واجبا وإنما كان ممكن. إذا في كل الأحوال القدرة لم تتعلق إلا بالممكن، لأنها بمجرد أن تتعلق فتوجد المعنى والكلام. بل لأن القدرة بحد ذاتها ليس من شأنها أن تتعلق بالواجب الوجود ولا بالمستحيل، القدرة ليس من وظيفتها ذلك، فعدم تعلقها بهما ليس عجزا، بل لأن ذات القدرة ليس من شأنها أن تتعلق إلا بما هو ممكن. هذه الحقيقة ينبغي أن نعلمها تماما. كما إذا قال لك قائل: هل تستطيع أن تغلق الباب؟ قلت له: نعم، أغلقت الباب. قال لك: هل تستطيع أن تغلقه مرة أخرى وهو مغلق؟ وهو ماذا؟ مغلق. طبعا أنت ستضحك عليه ولن تتحسر على نفسك، ستضحك على عقله ولن تتحسر على عجزك، صحيح هذا ولا لا؟ لماذا؟ لأنك تعلم أن اجتماع مؤثرين على أثر واحد مستحيل. الباب أغلق ولا يزال مغلقا، إعادة إغلاقه من نوع المستحيل، يعني القدرة بحد ذاتها ليس من شأنها أن تتعلق به، مو وظيفتها أن تتعلق فيه. لذلك أنت تشفق على عقله عند هذا الكلام ولا تتحسر على عجزك، والله أنا آسف تاري قوتي ضعيفة ما بدي أغلق الباب مرة ثانية، لا تقول هذا الكلام. أظن هذا الكلام واضح. إذا كان هذا واضحا ستعلم مدى سخافة من يقول لك: هل يستطيع الله أن يعدم ذاته؟ أعتقد أنكم سمعتم كلاما من هذا السخف. أو: هل يستطيع الله أن يوجد إلها مثله؟ أو كلام أسخف: هل يستطيع الله أن يوجد صخرة كبيرة 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 يعجز عن حملها؟ هذا الكلام طرق سمعي كثير. لكن الآن بعد أن شرحت معنى الممكن ومعنى الواجب ومعنى المستحيل، وذكرت لكم أن وظيفة كل من القدرة والإرادة بقطع النظر عن القدير والمريد، وظيفة كل من القدرة والإرادة التعلق بأي من هذه الأشياء بالممكنات، وضربت المثل الآن على هذا الباب، أصبحتم قادرين على أن تتصوروا مدى السخف هذا السائل. هل يستطيع الله أن يعدم ذاته؟ طيب ماذا تقول؟ تقول: والقدرة ليس من شأنها أن تتعلق بالواجب لتعدمه، ووجود الله عز وجل واجب لذاته، وجوده واجب لذاته. لو تعلقت القدرة به ليعدم يتبين أنه ليس بإله، يتبين أنه ليس بواجب الوجود. لكن ما دام أنه واجب الوجود فلا صلاحية للقدرة أن تتعلق به. واضح كيف؟ إذا قال لك هل يستطيع الله عز وجل أن يخلق إلها مثله؟ طيب أنت سائل قل له نعم يستطيع يخلق إله مثله. فأحد شيء إذا سكت وقبل هذا الكلام له فأنت إذا من السخف والضآلة والضحالة الفكرية بمكان الباري خلقه. طيب هذا إله بقى اللي خلقه؟ ما دامت سمة الخلق قد التصقت به أفإله هو؟ إذا لا نزال في مكاننا نحن. هذا اللي خلقه من مكان يكون لن يكون إلها، لأن صبغة الخلق التي التصقت به هو هوية كونه ليس إلها، أليس كذلك؟ فأنت سائر إلا أنا راح أجاريك. إيه طبعا مكان بيقدر. إذا قال لك إيه بيقدر المكان بيقدر نعم. فإذا سكر إلا طيب ما لازم تسألني يا عالم يا دجال، هل الكائن الذي خلق من قبل الله أصبح إلها وكان قبل قليل معدوما وتسلطت عليه قدرة من غيره؟ إذن ما اقتربنا الإيجاب أمثل في السؤال تبعه فلسوف نبقى على هذه الحقيقة. شريك الباري أصلا القدرة لا تتعلق به، لأن شريك الباري العدم جزء لا يتجزأ منه، العدم أصيل في كيانه لا يمكن أن يوجد، ومتى وجد فهو ليس شريك الباري. متى وجد ليس شريك الباري، لأن شريك الباري دائما في ظل العدم. نعم هذا هو الجواب عن هذا السؤال. أما ذاك السائل الذي يأتي بسؤال أسخف، مع الأسف هذه الأسئلة تصنع في الظلام من قبل أشخاص يسمون مثقفين ثم يلقنونها هؤلاء الناس لشباب صغار، طبعا هن ما بيسترجوا انهم يسألوا هذه الأسئلة السخيفة حتى لا يسخفون في العراء ولا يفتضحوا، لكن يلقنونها من شبابا ليسألوها شبابا أمثاله. هل يستطيع الله أو هل يقدر أن يخلق صخرة كبيرة بحيث يعجز عن حملها؟ شو ترجمت الكلام العلك هذا يلي هيك بيدوروا بلفظة الواحد عن مد ايده على ابنه الثاني يقول هي هي معنى ذلك؟ هل يستطيع الله أن يكون عاجزا؟ هي ترجمت السؤال، يعني الإله قادر أنه يكون عاجز؟ مو هيك مثال؟ هل يستطيع أن يخلق صخرة كبيرة أو بشرط كما تكون من الكبر لدرجة إيش؟ أنه ما يقدر. هي يعني إذا هل يستطيع الله أن يكون عاجزا؟ هذا سؤال أم هذيان؟ هذيان، لأنك تقول بين القدرة والعجز تناقض، فالقدرة نقيض العجز والعجز نقيض القدرة، واجتماع النقيضين مستحيل، وليس من شأن القدرة أيا كان القادر أن تتعلق بالجمع بين هذين المتناقضين. قل له الرب عز وجل قادر على أن يخلق صخرة كونا كبيرا، ومهما كان كبيرا فالله قادر على حمله والتصرف به كما يشاء. نعم. وإذا كنت تتصور أن من شرط ربوبية الله عز وجل أن يعجز، فأنت إذا إنسان ينبغي أن يعيش في البيمارستا. إذا كنت تتصور أن ألوهية الله ما بتتحقق إلا لما بيكون عاجز، لازم تكون هالكون اللي بده يخلقه كبير 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 لدرجة انه ما يقدر يديره. اي نعم، معنى ذلك انه من هوية الاله بنظرك انه يكون عنده عجز، يصل لحد العجز، فهذا كلام المجانين. والمجنون نقول ليس على المجنون حرج ولسنا ملزمين بأن ننقاد أيضا إلى مقاييس الجنون، لكن هذا الكلام كله ندركه عندما نعلم هذه الحقيقة أيها الإخوة، أن صفة الإرادة من شأنها أن تتعلق بالممكنات، وصفة القدرة أيضا من شأنها أن تتعلق بالواجبات. ولن يستطيع عقلك أن يهضم أو يقتنع بأن قدرة ما تعلقت بمستحيل. فكر بتلاقي عقلك ما بيتصور هذا الكلام ولا يهضم، لأنه متى تعلقت القدرة بالمستحيل فذلك دليل على أنه ممكن. شو الممكن؟ ما يمكن للقدرة أن تتعلق به، هذا هو تعريف ممكن. فإذا قلت أن القدرة التي فلان أو فلان أو فلان ما تعلقت بمستحيل فأوجدته، رأسا نقول إذن هو ليس بمستحيل ما دام أوجدته صح، هذا معنى الممكن. وإذا قال لك قائل إن قدرة تعلقت بواجب الوجود فأعدمته، أعدمته أكيد، إذن لكان هذا صار في صنف الممكنات. هذا الكلام أظن أنه واضح ولا إشكال فيه، وهو يمتص سخافة أصحاب السخف ويجعلهم ماثلين أمام أعيننا في العراء. وأعتقد أن مع ذلك لم نعد نجد من هذا الصنف الكثيرين، انتهوا هؤلاء الناس، وقرار العلم هو الذي يصاحب الإنسان المؤمن بالله سبحانه وتعالى. الموضوع لم ينتهي بعد، هنالك بقية الصفات المعاني وكيف تتعلق، والحديث إن شاء الله سنلجئه أو نحيله إلى درس آخر. لكن قبل أن يذهب الإخوة أحب أن أوضح لكم شيئا. طبعا الخميس القادم لا يعني درس فيه، نكون مطلين على العيد إن شاء الله فيه. يوم الاثنين إذا كان يوم الاثنين عيد، ثالث أيام العيد، فلا درس. وإذا كان يوم الاثنين رابع أيام العيد وكان عيد يوم الجمعة، إذا فموعدنا إن شاء الله بعد صلاة المغرب في هذا المسجد إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.